بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة أن من أصول طلب العلم وقواعده هو طلبه على العلماء وأخذه عن المشايخ المشهود لهم بالعلم والمعرفة والذين اشتهروا بسلامة المعتقد والفكر والسير على سنن من قبلهم من العلماء الراسخين، وعرفوا كذلك بالتثبت فيما ينقلونه ويقررونه ويقولونه من مسائل وأحكام. من المتقرر عند الجميع أيضا أن لمن يدرس عليه أو عنده ويحصل العلم على يديه وهو الشيخ أن له حقوقا على تلميذه، وهذا أمر كثير طرقه، يعني أمر مطروق ومدون، وأكثر يعني ما يأتي به المحاضرون ومن يتكلم في آداب طالب علم يتكلمون من هذه الناحية من جهة حقوق الشيخ على التلميذ. ولكن مما ينبغي حقيقة بيانه وذكره وتقريره كذلك هو أن للتلميذ أيضا حقا على الشيخ، فكما أن للشيخ حقا كذلك للتلميذ حقا، للطالب حقا على شيخه ومعلمه، وهذا ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله في هذه الليلة. طالب العلم مع طلابه حسب ما يعني قرر الشيخ المؤلف وفقه الله، وهذا الموضوع يعني كبير علي وعليكم، لكن يعني بالنظر فيما قرره الشيخ يعني ما ذكره وجاء به يصلح أن يكون في الحقيقة معالم عامة بين الإنسان طالب العلم وبين من معه يعني ممن يعاشرهم، وبين الإنسان الداعي لله عز وجل وبين المدعوين، فهي تصلح أن تكون قواعد عامة للعلاقة بين الداعية وبين المدعو وبين المدعو، فيستفيد منها أو من بعضها، نقول يستفيد الإنسان من بعضها في التعامل مع الناس ومخالطتهم وعشرتهم. إذا تأملنا أيها الإخوة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظرنا فيها، فسنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتني عناية كبيرة بمن يقبل على طلب العلم ويسعى لطلبه وتحصيله، ويحتفي به عليه الصلاة والسلام أيما احتفاء، ويذكر له ما له من أجر وثواب إذا صرح القادم عليه بطلبه للعلم. من ذلك أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد بن حبان وغيرهما من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له، فقلت له، يقول صفوان، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فأفصح رضي الله تعالى عنه عما في نفسه، فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فتأملوا في يعني حسن لقائه وترحيبه صلى الله عليه وسلم لصفوان، كيف أن هذه الكلمات ستجد لها موقعا في قلبه: مرحبا بطالب العلم. أيضا إذا تأملنا في السنة ونظرنا في الحديث الواردة في عنايته صلى الله عليه وسلم بالتعليم وإيصال المسائل وتفهيمها للصحابة ومعالجته عليه الصلاة والسلام للأخطاء التي تصدر منهم، نجد أنه عليه الصلاة والسلام يعطي منهجا للمعلمين وللمربين وللدعاة إلى الله عز وجل ولمن تصدر للتدريس والتعليم. ولهذا يعني انتبه لهذه الجزئية، أعني حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، والحديث مشهور في صحيح مسلم. فيبين لنا فيه معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير المعلمين، وذلك عندما تكلم في صلاته رضي الله تعالى عنه ورمقه الصحابة بأبصارهم إلى آخر يعني الحادثة. الشاهد فيها قول معاوية رضي الله تعالى عنه عندما قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام. فنقرأ أيها الإخوة معا ما تيسر من هذه التوجيهات وهذه النصائح، ونحاول أن نفيد منها في حياتنا العملية، فمن كان مدرسا يستفيد منها مع طلابه، ومن كان موظفا يستفيد منها مع موظفيه، وهكذا أيضا من كان يعني متصدرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى يستفيد منها مع مدعويه، لأنها كلها تخدم في الحقيقة يعني العباد وتنفع الناس وترغبهم في الاستقامة والتدين والحرص على ما يرضي الله تبارك وتعالى. زكريا بن طبيعي أظن.
هذا أمر طبيعي، فالعشرة الوقتية يظهر أثرها، فكيف بالملازمة الطويلة في الحضر والسفر؟
نعم، وهذا أمر يعني يشهد له الواقع أيضا، فإن الإنسان يتأثر بمن يصاحبه ويماشيه ويلازمه، ولهذا قيل إيش الصاحب ساحب. فكيف إذا كان هذا الذي يلازم ويجلس إليه هو يعني عالم من العلماء؟ لا شك أن التأثر به سيكون أكثر وأكثر، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس يعني تحريا لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به في كل دقيق وفي كل جليل. وبما أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فهكذا أيضا طلابهم يتأثرون بأفعالهم وبأخلاقهم وبتعاملهم، حتى يعني في حركاتهم وفي كلامهم، بل فيما هو يعني أكثر يعني من ذلك، ربما يعني قلدوا شيخهم في يعني الكتابة وفي يعني التفنن في الخط، كما حكى يعني ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني عن نفسه مع من كان يدرس معه عند الشيخ عبد الرحمن السعدي، أنهم كانوا يتحرون حتى أن يكتبوا كما يكتب، ولذلك خط الشيخ ابن عثيمين فيه شبه بخط الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وعلى هذا فليحرص طالب العلم أن يكون قدوة بقوله وفعله، لأنه كما سبق يرى مثالهم في أخلاق طلابه.
نعم.
ومن أنفع الأمور لهم أن يتعاهدهم بالنصح والتوفيق.
نعم. الآن سيشرح المؤلف رحمه حفظه الله في بيان يعني ما هي الأمور التي ينبغي للشيخ أن يرعاها مع طلابه، وما هي حقوق الطلبة على شيخهم. نعم.
ومن أنفع الأمور لهم أن يتعاهدهم بالنصح والتوجيه.
نعم. التعاهد بالنصح والتوجيه هذا من المهمات، بل هو من الأصول الشرعية التي جاء بها ديننا. فمتى ما وجد سبب النصح ووجد داعي التوجيه، فإن من حق الطالب على شيخه أن يبذل له يعني النصيحة بالطرق التي تتناسب مع هذا الطالب وتتيسر معه، مع مراعاة آداب النصيحة وسلوك الوسائل المعينة على نجاحها والتأثير في سلوك هذا الطالب. نعم. ومن النصح كذلك الثاني
أن يقوم عمداده كلا بحسب تقصيره.
نعم. لا يخلو أحد من خطأ أيها الإخوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إلا أن الأخطاء تتفاوت، الأخطاء على يعني على درجات وليست في درجة واحدة. وفي حق من وفقه الله للاستقامة وأكثر من هذا للتفقه وطلب العلم، لا شك أن عليه أن يراعي سلوكه وأخلاقه وتعاملاته أكثر من غيره. ومن هنا إن وجد نوع اعوجاج من الطالب فإن على الشيخ أن ينبهه وأن يرشده وأن يقوم هذا الاعوجاج الذي صدر منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد من أصحابه ما يخل يعني سلوكهم أو أخلاقهم أيا كان ذلك الخطأ، فإنه صلى الله عليه وسلم يبادر إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع منهم، كل بحسب حاله، يعني يراعي عليه الصلاة والسلام حال هذا الشخص الذي صدر منه الخطأ. من ذلك مثلا ما رواه الترمذي أظن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتما من ذهب، فأخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه على الأرض، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. فقال الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه استجابة سريعة وعلاج لهذا الخطأ. قد يقول البعض إن فيه نوع ماذا؟ شدة. فنقول هذا بحسب حال إيش الإنسان، وهكذا أيضا بحسب حال الطالب. أيضا من ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر، وأصل الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: وأبي يحلف بغير الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا جرى يعني على ألسنة الصحابة، خصوصا عندما كانوا حديث عهد بإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. بين عليه الصلاة والسلام حكم هذا العمل الذي صدر منه. فما كان من عمر إلا أن قال: فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلفت يعني مرة أخرى لم أعد إلى الحلف بغير الله ذاكرا متعمدا ولا آثرا، يعني لم أنقل أيضا أن غيري حلف، يعني لم أقل قال فلان وأبي، حتى عن غيره ما نقلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى غير ذلك من المواقف. القصد إيش؟ معالجة الخطأ وتقويم وتصحيح هذا الاعوجاج الذي صدر من الطالب. نعم.
أن يتفقد أحوالهم وشؤونهم إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو بسؤاله لبعضهم عن بعض.
نعم. وتفقد الشيخ لطلابه هذا دليل على حبه لهم وعلى حرصه عليهم وعلى سلامة صدره تجاههم وأنه يريد بهم ماذا؟ يريد بهم أن يرتقوا وأن لا يشغلهم شيء عن الطلب وعن الحرص على الدروس. من ذلك أيها الإخوة ما جاء في السنة في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: إن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، يعني دائما يجالس النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص على ماذا؟ على أن يستفيد من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي بابنه معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ تقول للرجل: أتحبه؟ يعني ابنك. فقال الرجل: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد هذه الحادثة فقده النبي عليه الصلاة والسلام من مجلسه. فسأل عنه، وهذا هو الشاهد، هذا هو التفقد، أين فلان؟ هذا التفقد، لماذا لم يحضر؟ هكذا. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل فلان ابن فلان؟ يسأل عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله مات، يعني ابنه مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه بعد أن التقى به: أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ وهذا تخفيف من إيش؟ من الشيخ على الطالب، تخفيف عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم هو خير المعلمين عليه الصلاة والسلام، فكان يخفف على أصحابه بمثل هذه البشائر التي تهون عليهم مصيبتهم. فقال رجل من القوم من الجالسين، فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة؟ يعني هذا العمل له خاصة، أو هذه البشارة له خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لكلكم. قال: أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. نعم.
زيارته لهم في بيوتهم، فهذا له أثره العظيم في ترسيخ أواصر الترابط والمحبة.
نعم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرتم فيما بوب أهل العلم في أبواب الزيارة وأحكامها وثمارها، ستجدون يعني نصوصا كثيرة في هذا الباب. ومثال ذلك ما رواه النسائي وابن حبان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. والحديث إسناده صحيح. فلا شك كما قال الشيخ أن للزيارة أثرها، ومن أثرها ما ذكره، وهو ترسيخ أواصر الروابط والمحبة، ترسيخ أواصر إيش؟ أواصر الترابط والمحبة. نعم.
أن يحذر من الأمور التي تقلل هيبته أو تزيلها، كثرة النزاح والإفراط فيه.
نعم. على الشيخ أيضا أن يحفظ حرمته، كما أن عليه أن يقوم بحقوق طلابه، فيحفظ حرمته بحيث أنه يعني لا يفعل الأمور التي تخل بأخلاقه، أو يعني تعمل على أن يجرؤ الطلاب على أن يسيئوا التعامل معه. ذكر الشيخ قال: ككثرة المزاح والإفراط فيه. والوسط أيها الإخوة، الوسط يعني قبل هذا، لا شك الإنسان كما لا يخفاكم يعني يدخل على قلبه الملل وتحصل له السآمة، هذا يعني لا يفك عنه أحد مهما كان. فلذلك يعني مما يخفف هو المزاح، لكن المزاح يتفاوت من شخصية إلى شخصية. ولهذا في هذا الباب، باب يعني تعامل الشيخ مع طلابه، أن يكون الشيخ وسطا في مزاحه، أن يكون وسطا في مزاحه، فلا يمتنع عن المزاح يعني، ولا أن يكثر أو يفرط فيه، وإنما يعني يأخذ من المزاح بقدر الحاجة، يأخذ من المزاح بقدر الحاجة. وشبه أهل العلم المزاح بالملح في الطعام، فالملح في الطعام إذا زاد يعني لا يكون محل قبول عند الناس، وإذا لم يكن أيضا عدم الملح لا يكون محل قبول عند الناس، وإنما الوسط أن يكون الملح معتدلا. فهكذا المزاح في التعامل مع الناس. وعلى المعلم أيضا أن يراعي ماذا؟ أن يراعي الضوابط الشرعية فيه من حيث يعني الصدق في المزاح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فالمزاح لا بأس به، لكن مع أيضا اعتبار الصدق. ولهذا يعني لا يليق بمن وفقه الله لطلب العلم بل للاستقامة أن تتداول الرسائل النصية التي فيها إيش؟ نكت. ما يستقيم هذا، لأن هذه أمور لا حقيقة لها. نعم إذا وجد يعني موقف فكاهي أو موقف مضحك وهو حق وواقع لا بأس أن يذكر ويرسل، أما أنه لا يوجد شيء من ذلك وإنما أمر مفتعل فهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه حتى لا يقع في الكذب، وحتى لا يصل به الأمر إلى يعني الخروج عن الاحترام ويعني التقدير من قبل الناس. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هي التي تضبط للإنسان هذا الباب. نعم كمل. والنصوص طبعا في هذا كثيرة جدا، النصوص في هذا الباب، باب يعني إجابة الدعوة ومراعاة يعني الإنسان الداعي، هذه يعني يرجع إليها في باب الوليمة في كتب الحديث. تفضل.
الحرص على زيارة مريضهم،
تكلمنا عليه. نعم. الأهم من ذلك كله،
الأهم من هذا كله أن يراغبهم في طلب العلم والمداومة على ذلك وكتابة.
نعم، وهذا من أهم الحقوق على الشيخ تجاه طلابه، أن يعني يرغبهم في طلب العلم بكافة الوسائل والطرق التي تتيسر. ثم ذكر يعني الشيخ شيئا من ذلك، يعني ذكر أمثلة تعين على هذا. تفضل. يعني ممكن نجعل عنوانا جانبيا هنا عن قوله وليسلك الوسائل المعينة على ترغيب الشيخ طلابه في الطلب والمداومة عليه. نعم.
كاختيار الكتاب أو الدرس الذي يرى لهم فيه عظيم فائدة.
نعم، بمعنى أن الشيخ يلتمس إيش؟ حاجة الطلبة، فيقوم بأي شيء، بطرح ما هو مفيد ونافع لهم، لا يتكلم في باب وطلابه أحوج إلى أمور أخرى. نعم.
والمتابعة المستمرة لهم في حضور الدرس وكتابة الفوائد.
نعم.
ومن ثم تكليفهم لإعداد بعض البحوث العلمية وإبداء الملحوظات الإيجابية والسلبية في ذلك. ليعرف مواضع الصواب والخطأ.
نعم.
وعليه
ليعرف الطالب يعني أحسن.
يعرف مواضع الصواب والخطأ. وعليه أن يتمثل أخلاق أهل العلم من حيث التواضع وعدم الإصرار على الخطأ، بل المبادرة إلى الرجوع عند تبين الصواب، وأن يتسع صدره لسماع ملاحظات طلابه، فهذا بإذن الله من أعظم الأسباب النافعة، لا له وحده، بل يتعدى إلى من يراه ويسمعه.
نعم. هذا يعني هذا المقطع يتعلق بمن؟ يعني خلق من أخلاق الشيخ، وهي من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الشيخ مع طلابه، وهي التواضع لهم وعدم الإصرار على الخطأ إذا صدر منه خطأ. طبيعي جدا يعني أن يصدر الخطأ من الشيخ، لأن شأنه كشأن سائر البشر، يصدر منهم الخطأ. من واجبه يعني أولا قياما بحق العلم، ثانيا يعني بيانا للحق، ثالثا تربية لمن حوله أن يتراجع عن الخطأ الذي صدر منه. قال الشيخ بل المبادرة إلى الرجوع عند تبين الصواب، وهذا الأمر هو سمة أهل العلم الراسخين الصادقين قديما وحديثا. وأذكر لكم مثالين على هذا، على الرجوع عن الخطأ عند تبين الصواب. المثال الأول ما ذكره ابن العربي المالكي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن في المجلد الأول صفحة 182، حادثة حقيقة يعني مؤثرة جدا، أحكام القرآن مجلد الأول 182. يقول ابن العربي: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة، قال، يقول هذا محمد بن قاسم: وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري. ويعني انتبهوا بارك الله فيكم. قال: وحضرت كلامه على الناس، يعني درسه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، طلق وظاهر وآلى. الطلاق معروف، والظهار معروف، أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهري أمي فيحرمها على نفسه، والإلاء أن يحلف الرجل على إيش؟ على أن لا يأتي أهله. قال: فلما خرج، يقول هذا محمد بن قاسم العثماني، فلما خرج وهو أبو الفضل الجوهري انتهى من درسه، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، كعادة يعني الناس مع العالم يتبعون إلى مجلسه ويلتفون حوله. قال: فجلس معنا في الدهليز، أبو القاسم أبو الفضل الجوهري جلس مع الناس في الدهليز، معروف الدهليز اللي هو مدخل المنزل. قال: وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، يعني بين لهم أن هذا إيش؟ شخص غريب من ليس من البلد. قال: فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ أبو الفضل الجوهري يقول لمحمد بن قاسم العثماني: هل لك من كلام؟ قلت: نعم. يعني كأنه يريد كلام إيش؟ خاص لا أحد يعني يسمعهم. قال أبو الفضل الجوهري قال لجلسائي: أفرجوا له عن كلامه، يعني اتركوا المجلس وإيش؟ ودعوه يتكلم على راحته. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك، نحملها المعمل الصحيح وهو إيش؟ التبرك بأهل المشي يكون الاستفادة وطلب المنفعة. نعم. قال: وسمعتك تقول: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت، لأن الحديث جاءت بهذا، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، لأن النصوص وردت بذلك، وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بين إيش؟ الخطأ لهذا العالم. فماذا كان موقف أبو الفضل الجوهري رحمه الله؟ تأمله. قال محمد بن قاسم العثماني: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا، مع أنه أول مرة يجلس إليه، لكن تقديرا له وإحسانا إليه واستشعارا لفضله عليه قال إيش؟ جزاك الله عني من معلم خيرا. هل هذا فقط؟ لا. يقول محمد بن قاسم: ثم انقلبت عنه تركته وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع، الشيخ حضر قبل الطلبة. قال: وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. قال: فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي. يعني تصوروا مثل هذا الموقف، الشيخ يجلس في المنبر وحضور كبير جدا، يدخل شخص فيصيح الشيخ بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي. إيش يكون الموقف؟ كل الأنظار تتجه إلى الباب. قال يقول محمد بن قاسم رحمه الله: وكان رجلا حييا قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا، يعني من شدة حيائه والموقف الذي حصله إيش تصبب عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق. لأن وصل إلى المنبر وجلس عند أبي الفضل الجوهري رحمه الله، قال: ثم أقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي. ما السبب؟ قال: لما كان بالأمس قلت لكم: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، يعني مشيت للمسألة ما حد نبهني، قلت لكم إلى آخره. قال: فاتبعني إلى منزلي، يعني محمد بن قاسم، وقال لي كذا وكذا، وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، يعني على ما قلت، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا. قال: وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. ابن العربي بعد ما ذكر هذه الحادثة قال: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته، لأنه كان كبير في بلده، ومن كان مشهور ويعني صاحب رئاسة ومناصب صعب، يعني صعب عليه أن يرجع عن أمر يعني صدر منه وهو خطأ. قال: واشتهرت نفاسته لغريب مجهول لا يعرف من ولا من أين. قال: فاقتدوا به ترشدوا. حادثة أخرى في تاريخ بغداد في المجلد الثالث صفحة 183، طبعا القديمة، والطبعة الآن المعتمدة هي طبعة بشار عواد، يعني هي أصح من هذه الطبعة. قال في ترجمة الإمام الأنباري رحمه الله أبو بكر بن الأنباري، قال: حكى أبو الحسن الدارقطني أنه حضره، يعني حضر مجلس هذا أبي بكر الأنباري، حضره في مجلس أملاه يوم الجمعة، فصحف اسما أورده في إسناد حديث. الدارقطني إمام في الرجال والعلل والجرح التعديل. قال: فصحف اسما أورده في إسناد الحديث، إما كان يعني الاسم، إما كان حبان فقال حيان، أو حيان فقال حبان. قال أبو الحسن الدارقطني: فأعظمت أن يحمل عن مثله في فضله وجلالته، يعني أكبت في نفسي أن تأخذ عنه هذه المسألة خطأ. قال: أعظمت أن يحمل عن مثله، وهو ما فيه من الفضل والجلالة، فأعظمت أن يحمل عن مثله في فضله وجلالته وهم، وهبته أن أوقفه على ذلك، يعني في الدرس صعب كيف أوقفه الآن على هذا الخطأ، هبته وخفته مع صدور هذا الوهم. قال: فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملي وذكرت له وهمه، المستملي الذي إيش؟ الذي يملي، يعني الشيخ يتكلم وذاك يعني ينقل كلام الشيخ. قال: فتقدمت إلى المستملي وذكرت له وهمه، وعرفته صواب القول فيه في الاسم الذي تصحف، وانصرفت. ثم حضرت الجمعة الثانية مجلسه، فقال أبو بكر الأنباري المستملي: عرف جماعة الحاضرين، يعني أذكر لهم أن صحفنا الاسم الفلاني لما أملينا حديث وكذا وكذا في الجمعة الماضية، يعني رجع عن الخطأ الذي بين له، ونبهنا ذلك الشاب على الصواب. من هو الشاب؟ الدارقطني رحمه الله، وهو كذا وكذا، وعرف ذلك الشاب أن رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال. يعني الآن لما صدر الخطأ من الأنباري رحمه الله جاء إليه جاء الدارقطني إلى المستملي، المستملي نقل الكلام إلى الأنباري، الأنباري راجع الأصل وهو الكتاب الذي نقله كان يحدث منه، فوجده كما قال من الدارقطني، فأعلن خطأه أمام الناس. هذه أخواني يعني بعض النماذج من حياة أهل العلم في المبادرة إلى الرجوع عن الخطأ عند تبين الصواب لهم ولو كان ذلك أمام الملأ. نعم.
وهنا أمر لا يغفل عنه، وهو أن بعض طلبته قد يكون نبيها ويلمس فيه النجابة والحرص على العلم وتحصيله، فمثل هذا ينبغي العناية به والحذر من إهمال أمره، لأن في ذلك قتلا لهمته أو إحمادا لها.
نعم.
وبعد هذا أسوق إليك شيئا من الآثار من سير سلفنا الصالح لترى مدى عنايتهم واهتمامهم بطلبتهم من الناحية العلمية. فمن ذلك قال ابن جريج: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت لا. قال: فاذهب فقرأه ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم. فلزمت عطاء 17 سنة.
نعم. وهذا يعني من حقوق الطالب على الشيخ أن يعني يوجهه إلى المنهجية العلمية الصحيحة التي إيش؟ التي تعينه على تحصيل العلم تحصيلا نافعا، وأيضا أخذا يعينه على الثبات على طلب العلم. فلاحظوا كيف يعني في هذه الحادثة فعل عبد الله بن عمير مع ابن جريج، أرشده إلى حفظ كتاب الله، ثم إلى تعلم المهمات مما ينفعه، ثم أرشده إلى أن يلزم أهل العلم. نعم.
قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم 10 10، وعلى كل 10 عريفة، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عليكم رجع إلى
أبي الدرداء اسألهم
عن ذلك.
نعم. حلق تقام إيش في جامع دمشق، المسؤول عنها من؟ أبو الدرداء، وعلى كل حلقة عريف يعني أشبه بالمسؤول، فإذا أخطأ أحد الموجودين في الحلقة يرجع إلى العريف، إذا لم يعرف العريف الصواب رجع إلى من؟ إلى أبي الدرداء. نعم.
الكبلة على تعليم القرآن والسنن، والكبل القي،
وهذا يعني غاية في الحرص في الحقيقة يعني. نعم.
وعليه أن يحذر كل الحذر من
عليه يعني على الشيخ أن يحذر. نعم.
وعليه أن يحذر كل الحذر من إظهار الضيق والتبرم لأحد من طلبته، فقد يحدث أن يبدر من بعض الطلبة أو من أحد منهم سوء أدب في حق الشيخ أو تخطئة له في مسألة ما، فيجد الشيخ عليه بنفسه ولا يغفرها له، وتكون معاملته لذلك الطالب فيها نوع جفاء، وهذا فيه محاذير شرعية كثيرة، منها عدم العدل والإنصاف في حق ذلك الطالب.
طبعا هذا الأمر يراعى فيه يعني نوع الخطأ الذي صدر من التلميذ في حق الشيخ. يعني الآن الشيخ يتكلم عن أمر عام، لكن هذا الأمر العام ينخرم بأي شيء؟ بحسب حال أحيانا الطالب، من باب التأديب للطالب والتنبيه على إيش؟ على يعني عظم خطئه الذي صدر منه، وهذا يرجع طبعا للشيخ، هو الذي يدرك حال الطالب وحاجته لقضية التأديب من عدمها. نعم.
يجيبه عن سؤاله إجابة كافية، فيكون في ذلك كتم للعلم. منها أن ذلك الجفاء قد ينعكس أثره على الطالب فيحدث له ما لا تحمد عقباه من هجر من العلم وحلقاته، بل قد يتعدى الأمر إلى هجر الخير وأهله. وعلى هذا فليجتهد في إصلاح خلل تلميذه بما يراه مناسبا من الطرق والأساليب، خاصة الإصلاح المستقاع، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.
نعم، الكلام طبعا في هذا طويل جدا، لكن أحيلكم إلى كتابين يعني عسى أن يكون فيهما عون للنظر في هذا الموضوع عندما يصبح لكم طلابا إن شاء الله. الكتاب الأول كتاب بعنوان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلما، الدكتور فضل إلهي، ذكر جمع فيه أحاديث كثيرة جدا وبين يعني الطرق والأساليب التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. والكتاب الثاني بعنوان مع المعلمين، كتاب للشيخ محمد إبراهيم الحمد، كتاب نافع جدا في الحقيقة، يعني من يقرأه يستفيد منه، خصوصا يعني الذي يمارس مهنة التدريس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. طبعا الأسبوع القادم ما في درس. نعم. النبي الكريم
في المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.